قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد فلنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه، ومع القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعي بأقسامه. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن السبب والشرط، وبينا معنى الشرط لغة واصطلاحا، ثم بينا أن الشرط الشرعي ينقسم عند العلماء إلى شرط صحة وشرط وجوب، وزاد بعضهم شرط أداء. قبل أن نتكلم عن الفرق بين الشرط والركن كما ذكر المصنف، نقول إن الشرط بينقسم باعتبار مشترطه إلى قسمين: شرط شرعي وهو ما جعلته الشريعة شرطا، أي عرف أنه شرط من قبل الشريعة، كحول الحول على المال الذي بلغ نصابا لوجوب الزكاة. والنوع الثاني شرط جعلي، وهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم وعقودهم لا في عباداتهم، أن العبادات مدارها على النص الشرعي أو الأصل فيها التوقف. ولهذا إذا جعلت أنا شرطا عليك أو ألزمتني أنت بشرط، فنقول هذه اسمها شروط جعلية، لأني جعلت عليك أو أنت جعلت علي، وهذا يكون في دائرة التصرفات والعقود لا غير. وهذا ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين: الشرط الجعلي عرفنا إن هو الذي يجعل الناس بعضهم على بعض في تصرفاتهم المالية وعقودهم، وهذا إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، وتعرف صحته بألا يكون ورد في الشرع ما يبطله، لأن احنا قلنا إن الأصل في المعاملات الحل، وبالتالي الأصل فيها الصح، إلا ما جاء في الشرع ما يبطله. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الشروط مع الناس بالقول، وذكر حديث أبي رضي الله تعالى عنه في قصة موسى مع الخضر، قال: كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. في الأول قال له إيه؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر، فكانت نسيان. إنما الثانية كانت شرط اشترطه موسى عليه السلام على نفسه لما قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. طبعا ده جملة ايه؟ شرطية، إن سألتك فلا تصاحب. نعم. والنوع الثاني كما قلنا شرط باطل، ويعرف بطلانه بورود ما يبطله في الشرع، كقصة بريرة رضي الله تعالى عنها لما كاتبت أهلها على 9 أواق، وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب المساعدة، فقالت لها عائشة: إن أحبوا، تعني أولياءها، إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، ففعلت، أي ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم بذلك، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عائشة استعدت ان هي تقضي دين المكاتبة اللي على برير، ان احبوا ان اعدها لهم فعلت بشرط ان يكون ايه ولاؤك لي. ذهبت بريرة الى اوليائها فقالوا لا، ولاؤك لنا نحن. فاخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. شرط الله أو قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فظهر هنا إن هذا الشرط اللي اشترطوا أولياء بريرة عليها مخالف لي نص هذا الحديث، الولاء لمن أعتق، عائشة أعتقت، يبقى إذن الولاء يكون لها. فقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ومعنى قولنا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ليس في الكتاب ما يؤيده، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى فهم من هذا الحديث إن الأصل في الشروط المنع حتى يأتي النص عليها، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل شرط ليس في كتاب الله أي لا يوافق كتاب الله جل وعلا أو لا يوافق مقتضى العقود الصحيحة لنص الكتاب والسنة. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها، أي لتستأثر به دونها. وفي لفظ: وأن تشترط المرأة طلاق أختها، فده شرط إيه؟ شرط باطل. وبوب أيضا باب الشروط التي لا تحل في الحدود، وذكر قصة العسيف، وفيه أن أباه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجير، يعني إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه أي من الرجم 100 شاة ووليد، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب سنة، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجم. ظاهر إيه؟ إن هذه الحدود الله عز وجل هو الذي وضعها، فأي تصالح على خلاف هذه الحدود مردود. لماذا؟ لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى إن الناس النهاردة تفتدي أنفسها بمال أو نحو ذلك لئلا يقام عليها الحد الذي وضعه الله عز وجل، فهذا في طبيعة للحدود التي وضعها الله من جهة، مع مخالفة النصوص الشرعية من جهة أخرى، ويفتح الباب على مصراعيه أمام كل واحد إن هو يتحايل على إسقاط حقوق الله تبارك وتعالى أو حدود الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك كذا، اللي هو حدده الله تبارك وتعالى. فلهذا نقول إن الشرط لابد أن يكون إما مسكوتا عنه، وبالتالي نقول الأصل في الشروط الصحة، أو إنه لا يأتي في الشرع ما يدل على بطلانه ليقبل، وإلا كان باطلا مردودا. قال: الفرق بين الشرط والرد يجتمعان في توقف صحة الفعل عليهما، يعني لابد من وجود الشرط والرد ليوجد الشيء أو ليكون صحيح. فنقول هنا يجتمعان في توقف صحة أو وجود الفعل عليهما، ويفترقان في أن الركن داخل في ذات الفعل وحقيقته، بخلاف الشرط فإنه خارج عنه. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، والركوع ركن في الصلاة، ولا بد لكل أو ولا بد من وجود كل واحد منهما لصحة الصلاة. لا بد أن يتوضأ، وإن كان الوضوء ليس من جملة أعمال الصلاة إيه؟ نفسها. نعم، لكن يلاحظ الفرق بينهما في أن الشرط خارج عن نفس الصلاة، ليس جزءا منه، بخلاف الركن الركوع السجود ونحو ذلك فإنه جزء من نفس الصلاة. ده الفرق بين الاثنين. ولذلك قلنا إن التعبير اللي انتشر من إن الأعمال بالنسبة للإيمان شرط كمال، ده تعبير يخالف منهج أهل السنة أصلا، لأن كلنا الصغير والكبير أي واحد درس عقيدة يقول لك الإيمان قول وعمل، قول وعمل. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان في البعض القول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد وسنة، ده كلها بتبقى زيادات لمزيد توضيح فقط، وإلا فالقول هو قول اللسان وقول القلب، قول القلب هو الاعتقاد، فمش محتاجين احنا نضيف كلمة اعتقاد الا على سبيل ايه التوضيح. نعم، فخلاص الصغير والكبير من اهل السنة يعرف ان الايمان قول وعمل، يعني مكون من قول وعمل، يعني جزء الإيمان قول وعمل. ولما نقول جزء الإيمان يعني إيه؟ أركان الأجزاء. لا، في الشرطية بقى، الشرطية تكون أمور خارجة عن حقيقته وماهيته، وده اللي يعني أوجد اللبس والمشكلة الكبيرة اللي وقعت بين الناس من إن هل يعني الأعمال إذا انتفت بالكلية ينتفي الإيمان ولا لا ينتفي، وعلاقة العمل بمسمى الإيمان وجنس العمل وأهل مجرب من هذه الخلافات. سببها إن اللي تفوه بهذه الكلمة كان حافظ ابن حجر وغيره، كانوا بيتكلموا في الحقيقة كرد على المرجئة اللي هم أخرجوا العمل من الإيمان بالكلية، والخوارج اللي جعلوا العمل كل العمل أو آحاد العمل شرط في صحة الإيمان، فكانوا على طرفي نقيض، ده بيخرجوا بالكلية وما بيعتبرلوش أي قيمة، والتاني بيعتبروا هو والشهادة شيء واحد، إذا فقدت الصلاة فقد الإيمان، صلاة عنها، فقدت الزكاة فقد اللي كذا. فمن هنا كانوا يقولون شرط من باب التسامح في العبارة، ولم يقصدوا إخراج العمل من مسمى الإيمان أو عن حقيقة الإيمان. فالحاصل الآن في الفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في حقيقة الشيء، بخلاف الشرط خارج عنه، وإن كان لازما له، لازما للحكم عليه بصحته، أو لازما لإيه؟ للقول بأنه موجود فعلا. لأن احنا ما جينا نعرف الشرط قلنا وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، الأول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب الثالث المانع، تعريفه لغة الحائل بين شيئين، اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، أو هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب. قال مثاله الحيض مانع من موانع الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم الحكم وهو وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الحكم ولا عدمه لذاته، فقد تكون المرأة طاهرة وتصلي أو لا تصلي، وقد تكون طاهرة وتصلي وصلتها بطل لأنها تركت إيه؟ ركن أو شرط من شروط صحة الصلاة. قولنا لذاته قيد احترز به عن المانع إذا قارنه وجود سبب آخر، لأن احنا بنتكلم الآن على مانع متعلق بإيه؟ بسبب واحد، لأنه ممكن الحكم يكون له أكثر من سبب، لا خلينا نقول ممكن يكون له أكثر من سبب، فالمانع يلغي سبب
ويبقى السبب الثاني ايه؟
موجود
وعليه يوجد حكم مع ايه؟ مع وجود المانع، لكن المانع عمل مع سبب وبقي السبب الاخر بلا مانع، فترتب الحكم ايه؟ عليه، او ترتب المسبب عليه. قال: مثال اقتران المانع بوجود سبب اخر، اب قتل ولده ثم ارتد. ها عندنا الان كم سبب للقتل؟ القتل على العموم، القتل العمد العدوان على العموم والرد، فده يوجب القتل وده يوجب القتل، لكن الابوه منعت من ايه؟ من القصاص، وبقيت الرده بلا مانع يمنع من ترتب الحكم عليها وهو القتل، فهذا الرجل يقتل ولكنه لم يقتل بسبب قتل ولده، وانما قتل بايه؟ طيب واللي منع من قتله بسبب ولده؟ المانع، في مانع عندنا اللي هي الابوه. نعم. قال: ففي هذه الحاله يجب القصاص، ولكن منع منه مانع وهو الابوه، ومع وجود هذا المانع فقد لزم وجود الحكم وهو القتل، ولكن لا لذات المانع ولكن لوجود سبب آخر هو الرد. فإحنا لما نقول مانع يبقى الأصل إن المانع ده هو اللي أتى على السبب بالبطلة أو بالإبطال، واضح؟ فإذا وجد سبب آخر ترتب عليه حكمه، لأن ما فيش مانع يمنع من ترتب الحكم عليه. قال: أقسام: واحد، مانع من الابتداء والدوام كالرضاع بالنسبة للنكاح، فالرضاع يمنع من ابتداء عقد نكاح الرجل على امرأة بينه وبينها رضاع محرم، وهو كذلك يمنع من استمرار عقد النكاح إذا تبين للرجل مثلا أن بينه وبين المرأة التي عقد عليها رضاع محرم، ففي هذه الحالة يفسق النكاح ولا يجوز استمرار. الثاني، مانع من الدوام فقط كالطلاق بالنسبة للنكاح، فإن الطلاق إذا وقع بين الرجل والمرأة منع من دوام النكاح واستمراره، ولكنه لا يمنع من ابتدائه ثانية، إما برجعة إن كان طلاقا غير بائن، أو بعقد جديد إن كان بائنا. طبعا المقصود هنا البينونة الصغر. الثالث، مانع من الابتداء فقط كالإحرام بالنسبة للنكاح، فالإحرام يعني إنسان يكون محرما يمنع من ابتداء عقد النكاح، ولكنه لا يمنع من استدامة النكاح السابق قبله، يعني طول ما هو محرم يبقى ممنوع عليه أنه هو يعقد على امرأة جديد، أما زوجته اللي معاه فهي زوجته ويجوز له أن يطأها، ولكن بعد أن يتحلل من إحرامه. نعم. الحقيقة يعني هذا أيضا تقسيم خاص بالفقهاء، لكن التقسيم الخاص بالأصوليين هم قسموا المانع إلى قسمين: مانع للحكم، مانع للحكم بمعنى أن يأتي المكلف بما يستوجب حكما شرعيا، لكن وضعت الشريعة مانعا دون تنفيذ ذلك الحكم، كمن قتل ولده، الأصل فيه أن القاتل عمدا عدوانا يقتل، لكن جعلت الشريعة أبوة القاتل هنا مانعة من القصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولد، رواه الترمذي وغيره. مش مهم تلحق، المهم تفهم، بعد كده اكتب اللي انت عايز تكتبه، فنحن لو هنمل زي ما قلنا الوقت بيضيع، المهم تفهم وبعد ذلك اكتب من التسجيل. نقول الآن أنا فعلت فعل معين، الفعل ده الشريعة رتبت عليه ايه؟ حكم، وفي نفس الوقت الشريعة ها رتبت مانعا يمنع من ترتب الحكم على الفعل اللي فعلت، زي ما قلنا أب قتل. الأصل إن الشريعة وضعت بإزاء القتل العمد العدوان القصاص أو القتل، يبقى هو فعل فعلا يستوجب حكما اللي هو الايه؟ القتل. لكن العلاقة اللي بين الابن وأبيه، الشريعة راعت هذه العلاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولد، فمع ان الاصل ان يقتل الا ان جاء مانع شرعي حال دون ايه قتله، وان ارتكب سبب الايه سبب القتل اللي رتب عليه شرعا الحكم اللي هو القتل او القصاص. وهنا بنلاحظ ان تجد فيه نوع من التضارب بين الحكمتين، لان هو الاصل ان اللي قتل يقتل لانه قتل نفسا محرمة بغير حق، فده امر ايه المناسبة مدركة هنا، كل واحد يقولك اه يستاهل، هو مش قتل يستاهل انه يقتل، واضح؟ طيب لكن الاب اللي كان سببا في وجود ابنه لا يتصور ان يكون الابن سببا في تلف، لان احنا قلنا دايما الشريعة لا تجمع بين المتفرقات ولا تفرق بين المتشابهات او المتماثلات، ومن هنا نقول لا يتصور ان يكون الاب سبب في وجود ابنه ويكون الابن سبب فيه، فضلا عن انه في الغالب الابوة هذه تمنع الاب من انه يقدم على قتل ولده، فاذا حصلت حالة او حالات بتكون نادرة وشاذة، ودايما ما بنقول ان النادر والشاذ ليس له ايه ليس له حكم، لان الحكم للايه الحكم للغالب. نعم. الثاني مانع للسبب لا التعزير امر وارد اذا يعني علم انه ليس له اي مبرر او عذر حمله على فعله هذا. احنا بنتكلم عن الاحكام اللي هي رتبت بإزاء الافعال، اما التعزير فده امر راجع للحاكم، هو يعني يفعل ما يراه صالحا للجمع.
الرضاعة دي رضاعة محرم ولا محرم؟
فين؟
كانت منع من الابتداء والدوام هو الحرم.
رضاعة محرم باعتبار ان الرضاعة هو اللي حرم. الثاني مانع للسبب بمعنى ان تكون الشريعة قررت حكما شرعيا بناء على وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم، لكن عرض دون اعمال ذلك السبب مانع اسقط السبب والحكم. المثال هيوضح المسألة. احنا قلنا هناك السبب موجود والحكم مرتب عليه اللي هو القتل، وقبلوا ايه القتل او القصاص، وقلنا هذه مسألة مدركة بالعقل لان اللي قتل يستحق انه يقتل. طيب هنا بنقول ايه ان في سبب المفروض ان يترتب عليه مسبب اللي هو الحكم الشرعي، فواحد ملك مالا بلغ نصابا ده بنقول عليه ايه زني، والغني يجب عليه انه يزكي. طيب فالسبب الرئيسي هنا لوجوب الزكاة هو الغنى اللي عبرنا عنه بملك النصاب. طيب لو كان عليه دين يستغرق هذا النصاب، الغنى لسه موجود ولا راح؟ خلاص ده اصبح مدينا يستحق الزكاة، هو نفسه يستحق الايه الزكاة، فالدين هنا ابطل السبب، الدين ابطل السبب، لان كنا بنقول السبب هو الغنى والرجل الان مش غني، ده فقير يستحق الايه الصدقة، فده بنقول مانع للسبب، لان الصورة ان فيه غنى لكن الحقيقة مفيش غنى، يبقى السبب مفقود وبالتالي هيفقد الايه الحكم، لان احنا لما عرفنا السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فعدم الغنى سبب لعدم ايجاب الايه الزكاة، فقلنا هناك من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول لكنه جمع ذلك المال لدين عليه، فظاهر الامر وجوب الزكاة لوجود السبب المقتضي لذلك وهو ملك النصاب وتوفر الشرط وهو حولان الحول، لكن عرض لذلك السبب مانع من الاعتبار فألغاه وهو الدين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صدقة الا عن ظهر غنى، وهذا ليس بغني بل مدين يستحق الزكاة فكيف تجب عليه، وطبعا اجتماع الضدين في الشريعة مستحيل. نعم. الفرق بين واحد واثنين ان احنا بنقول السبب هنا لم يأتي شيء لابطال في واحد، هو أكل المال أبطل إيه أبطل الحكم، إنما الثاني أبطل السبب، احنا بنقول الثاني غني في الصورة، غني عنده مال بلغ نصاب وحال عليه الحول، لكن هو لا يجمع هذا المال لسداد دين، فهو في الحقيقة فقير. فالثاني ألغى السبب، إنما الأولاني ألغى الحكم فقط، إنما السبب هيتلغي، ده واحد قتل هيلغي ازاي؟ هيحيي تاني مرة تانية ممكن؟ طيب الرابع من أقسام الحكم الوضعي الصحة. قال الصحة والفساد عند الجمهور من الحكم الوضعي لأنهما حكمان شرعيان لا يتضمنان طلبا ولا تخييرا، بمعنى انه ايه؟ اذا وجد هذا وجد ذلك، حاجة بإزاء حاجة تانية، عكس افعل او ايه او لا تفعل. قال لغة تعريف الصحة يعني السلامة، وهي ضد المرض، يقال فلان صحيح البدن اي سليم من الآفات. اصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. شرح التعريف، موافقة الفعل أي مطابقة الفعل. وهنا العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في العمل الذي هو عبادة للقبول أن يوافق الشرع في ستة أشياء، عارفينها ولا مش عارفينها؟ رحمكم الله الأول. احنا بنقول هنا موافقة الفعل ذي الوجهين، خلينا الأول نكمل شرح التعريف بعدين نرجع للمثال اللي احنا ضربناه. موافقة الفعل أي مطابقة الفعل، الفعل عام سواء كان عبادة أو معاملة، أي حاجة تصدر عن الإنسان. ذي الوجهين يقصد به الأفعال التي قد تقع صحيحة وقد تقع فاسدة، كالصلاة ممكن الصلاة تكون صحيحة أو فاسدة، عقد البيع ممكن يكون صحيح وممكن يكون فاسد، وهكذا. احنا لسه بنتكلمين الان في الشروط الجعلية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ايه باطل. نعم. قال بخلاف الافعال التي لا تقع الا صحيح، كرد الودائع والامانات وقضاء الدين، فانها لا توصف بالفساد. وبخلاف الافعال التي لا تقع الا فاسدة، كالكفر الاعتقادي، فانها لا توصف بالصحة. وخصوصا ان احنا لو تكلمنا بقاعدة المصالح والمفاسد، هنقول هنا ان الافعال التي لا تقع الا فاسدة هتجدها فاسدة مفاسدها خالصة مش راجحة، يعني مفيش فيها اي مصلحة من المصالح، والاشياء اللي تقع صحيحة تجد ان مصلحتها ايضا ايه خالصة. نعم. قوله للشرع أي بأن يقع على الصورة التي أمر بها الشرع مستوفي الشروط والأركان. طبعا ليه قال مستوفي الشروط والأركان؟ لأن الأركان هي اللي بتمثل حقيقة الشيء، وإذا تخلف منها ركن يبقى حقيقة الشيء غير موجود. والشروط قلنا إن يلزم من عدمها الإيه؟ العدم. فإذا تخلف شرط تكلف العمل، او على الاقل حكمنا عليه بالايه بالبطلة. نعم. لان احنا قلنا ان يلزم من عدمه العدم، عدم ايه؟ اما عدم الوجود او عدم الصح. فالركن يلزم من عدمه عدم الوجود، والشرط يلزم من عدمه عدم الايه الصحة. طيب فاحنا بنضرب مثال الان، بنقول انه اي عمل يتعبد به المرء لربه عز وجل لا يقبل حتى يوافق، احنا بنقول اهو موافقة الفعل للايه للشرع. الفعل اللي ممكن نقول عليه صحيح او باطل، لابد لكي نقول عليه صحيح ان يوافق الشرع في ستة اشياء، ده اذا كان عبادة. اما اذا كان معاملة فبنقول لابد من توفر الاركان والشروط. هنا بالنسبة للعبادات لا يقبل اي عمل حتى يوافق الشرع في ستة اشياء، عارفينها ولا مش عارفينها؟
جنسه وكيفيته ووقته ومكانه، الجنس والكيفية والنوع والمكان والزمان في واحدة ستة.
لان انت بدأت اصلا بترك اهم شيء اللي هو السبب.
سبب
ان يوافق الشرع في ستة اشياء، السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. إذا تخلف واحد من هذه الستة فالعمل مردود على صاحب. يعني أنا ممكن النهاردة أصوم ليلة الجمعة، أقوم ليلة الجمعة، أقوم ليلة الجمعة أو أصوم يوم الجمعة. أصل القيام مشروع ولا لا؟ وأصل الصيام مشروع ولا لا؟ لكن أنا بصوم ليه وبقوم ليه؟ هل لسبب شرعي ولا لسبب غير شرعي؟ طب لو صمت الخميس
ما صوم لسبب شرعي،
صيام الجمعة سبب شرعي؟
لا.
يبقى هنا أنا صمت رغم أصل الصيام مشروع، والإيه الفرق بين صيام الخميس وصيام الجمعة؟ إن صيام الخميس قائم على سبب شرع سنة، بخلاف صيام الجمعة يوم الجمعة منهي عنه. يبقى أنا لو صمت النهاردة معظما ليوم الجمعة باعتبار إن هو يوم العيد الأسبوعي للمسلمين ونحو ذلك، ده سبب شرعي، السبب شرعي فالعمل مردود عليه. وكذلك إذا خصيت ليلة الجمعة بإيه؟ بقيام، لأن ده السبب شرعي فالعمل يرد إيه؟ عليه. مثلا في حديث النوع الثاني اللي هو الجنس، إن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بشيء لا يعرف إن جنسه أصلا مما يتعبد لله عز وجل به. يعني واحد يسكت يلتزم الصمت تعبده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت بالكلية مش عجاز. طبعا عارفين قصة أبي إسرائيل، الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قائما في الشمس وقد التزم الصمت، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. نظر، والنظر طبعا عباد، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. نظر كم حاجة؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ليه؟ لأن جنس الصيام يتقرب به إلى الله عز وجل، أما جنس القيام في الشمس لا يتقرب به إلى الله. إن الإنسان يعذب نفسه لا يتقرب بذلك إلى الله عز وجل، جنس الصمت لا يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا تعبد إلى الله عز وجل بعبادة جنسها أصلا مش مشروع، وبالتالي رد عليه عمل. الكم، لو واحد النهاردة تعمد أنه يزيد في غسل أعضاء الوضوء إلى 4 مرات أو 5 مرات، يعني زاد عن 3، نقول عليه فقد تعدى وأساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعمله مردود عليه أيضا. وده من ناحية لو واحد مثلا صلى الركعة والصلاة الثنائية ثلاثية أو الثلاثية رباعية أو رباعية خماسية، عمله مردود عليه، ده كان متعمد لذلك، لأن الله عز وجل تعبدنا بعدد معين، أي زيادة عليه يبقى ده إبطال للإيه؟ للعمل وابتداع في دين الله عز وجل. ده الكم. الكيف، لو واحد مثلا يتوضأ وضوءا منكسا، يعني بدأ بغسل رجليه الأول وطالع لحد ما غسل، يعني يقول لك دايما يعني اكثر الوسخ بيكون في الرجلين، فبدل ما نغسل الاماكن النظيفه الاول وبعدين اروح للاخر للوسخه، طب ما نبدا بالوسخه من الاول. يعني ممكن واحد دماغه يقول لك وفي الاخر ايه، هي اعضاء مطلوب ان هي تتغسل، غسلتها من فوق لتحت من تحت لفوق، المساله مش ايه، مش فرق. ده كيفيه لم ياتي بها الشرع فالعمل مردود، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه، فهو رد. الزمان، لو واحد النهاردة جاء وقال أنا هحج في شهر المحرم باعتباره أنه أحب الشهور إلى الله عز وجل، و ها شهر الله المحرم، فأنا هحج في شهر المحرم، ينفع؟ طيب لو واحد قال لك أنا بدل ما أقف في عرفات هقف في مكة، ده مكة أحسن من عرفات، أو هقف على أحد، ماشي أحد جبل يحبنا ونحبه، يبقى هقف على جبل أحد، ينفع؟ يبقى هنا المكان، مراعاة المكان ومراعاة الايه، مراعاة المكان والزمن. فده معنى قولنا موافقة الفعل اللي ممكن يكون صحيح او باطل للشرع. فاذا كان عبادة لابد ان يوافق الشرع في 6 اشياء اللي احنا ذكرناها دي، واذا كان معاملة لابد ان يكون اركانه كاملة شروطه مستوفاة. نعم، انا قلت كلامي كان واضح، قلت ان هو اذا تعمد الزيادة واعتبرها عباد من باب التعبد، و واحد يقول لك اسباغ الوضوء على المكان، وانا بقى مش مقتنع باسباغ الوضوء الا ما اتي بخمس ست مرة موسوس مثلا ولا حاجة، واستمر على ذلك، تعمد الزيادة واستمر على ذلك ومتصور ان هو بيعمل عمل صالح، نقول عملك مردود عليك. انما لو جاء في مرة من المرات وزاد او كده ما نقدرش نقول عمل بطل
خاص من عمل يعني مش مذاكر
أو الضوء. أيوة، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فقد تعدى وأساء وظلم، لكن لم يبطل وضوء، لأن هو الوضوء حصل بالتلت، الوضوء حصل بالتلت. عكس العبادة، العبادة الأصل فيها اللي هي بالنسبة للصلاة يعني عدد معين لا يجوز الزيادة عليه، والزيادة أثبتت النصوص الأخرى البطلان. قال وإذا حكمنا على الفعل بالصحة فإن كان عبادة اللي هو الأثر، يعني لما نقول هذا العمل صحيح هيترتب عليه إيه؟ فإن كان عبادة ترتب عليه الإجزاء وبراءة الذمة من التكليف. ولما نقول ترتب عليه الإجزاء أي سقوط المطالبة به مرة أخرى. واحد صلى، مش هتقول له صلي تاني، صلي ليه ما نصليه وصلاة صحيحة، صلي تاني ليه؟ ده معنى الإجزاء، سقوط المطالبة به مرة أخرى. وإن كان معاملة فرتب عليه حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك، لأن طالما إن العقد صحيح الأصل إن يترتب عليه إيه؟ آثار، كل الآثار اللي هي منوطة بالعقد بتترتب عليه إذا كان صحيحا، وإن كان باطلا لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. يعني ومن هنا نستطيع أن نقول الصحيح، إحنا الوقت عرفنا الإيه؟ الصح. طيب الصحيح هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية، ما ترتبت عليه آثاره الشرعية من براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقد في العقود والتصرفات. ولما نقول عقد نافذ يعني مترتب عليه إيه؟ آثار. نعم، اللي هو وسقوط المطالبة في العبادات، وسقوط براءة الذمة وسقوط المطالبة في العبادات ونفاذ العقد في العقود والتصرفات. الخامس الفساد، لغة الخلل وهو ضد الصح، اصطلاحا مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. لأن خلاص طالما قلنا ان الفساد ضد الصحة والصحة موافقة يبقى الفساد ايه؟ مخالفة. واذا حكمنا على الفعل بالفساد فان كان عبادة ترتب عليه عدم الاجزاء وعدم براءة الذمة من التكليف، يعني يلزمه ان هو نفس الله قال للمسيء صلي فانك لم تصلي فامروا بالايه؟ بالاعادة. وان كان معاملة ترتب عليه عدم حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك، يعني مش هيترتب عليه اي اثر من اثاره. الفرق بين الباطل والفاسد، هو طبعا الكلام هنا على الصحة والفساد، باعتبار ان المشهور عند العلماء ان العمل اما ان يكون صحيح واما ان يكون فاسد، والفساد والبطلان عندهم منزلة واحدة. نعم، لكن الحنفية فرقوا، ولهذا قال الفرق بين الباطل والفاسد، الباطل والفاسد لفظان مترادفان من حيث الأصل والجملة عند الجمهور. وفرق الحنفية الباطل والفاسد لفظان مترادفان من حيث الأصل والجملة عند الجمهور، وفرق الحنفية بينهما في باب المعاملات خاصة، وأما باب العبادات فوافقوا فيه الجمهور. ده طبعا إلا في الحج، الحج أيضا في باطل وإيه وفاسد، وده متفق عليه بين الجمهور والحنفية. قال فالباطل عندهم، عند مين؟ الحنفية اللي هم فرقوا بقى، ما لم يشرع بأصله، وبعبارة أخرى كل خلل يرجع إلى أركان العقد، بمعنى إن لو الخلل كان في أركان العقد يبقى العقد ده عند الحنفية إيه؟ باطل. أركان العقد اللي هي إيه؟ أيوة، اللي هي كإيه يعني؟ الصيغة والأهلية والمحل المعقود عليه. الصيغة اللي احنا بنقول عليها الإجاب والقبول، بيعني بعت، وإيه الأهلية أكون أنا وإنت أهل للإيه؟ للتصرف، أهل للتصرف. المعقود عليه محل المعقود عليه يكون حلال نافع. يعني ما ينفعش اعمل عقد على خنزير بيع خنزير او بيع ميتة او خمر او نحو ايه او نحو ذلك. فاذا حصل اي خلل في هذه الاشياء الثلاثة يبقى العقد ايه باطل. يعني لو واحد مجنون باع او اشترى يقول العقد باطل لا يترتب عليه اي اثر من اثار. طيب لو عقدنا صفقة على بيع خنزير يبقى العقد ايه باطل لان المحل المعقود عليه غير جائز شرعا ان نعقد عليه. واحد تزوج اخته من الرضاعه وهو يعلم ها يبقى العقد ايه العقد باطل وهكذا. نعم. قال كبيع الاجنة في بطون الانعام بيع المضامين وكبيع الخمر والخنزير. يعني هو اتكلم هنا على الايه المحل المعقود عليه. لكن ممكن الخلل يكون في الصيغة، ممكن الخلل يكون في الأهلية، ممكن يكون الخلل في المحل المعقود عليه اللي هو ضرب له ايه امثله. طب حكمه ايه؟ انه لا يعد منعقدا اصلا كأنه لم يكن. نعم. الصيغة انه مثلا هنا الجمهور يقولون مثلا يشترط في الزواج انه يجري العقد بلفظة الزواج او ما يؤدي معناها لغة وشرعا. تقول مثلا زوجتكها او زوجتك ابنتي. طيب لو قال له ملكتك ابنتي على قول الجمهور ما ينفعش. ليه؟ قالوا لان التمليك يحتمل التزويج ويحتمل البيع اللي هي الرق يعني. فهنا الاصل ان تكون الصيغة ظاهرة واضحة، لان احنا قلنا الصيغة عبارة عن اظهار للرضا اللي موجود في القلب الذي لا يطلع عليه الا الله عز وجل. فانت هتظهر للرضا بلفظة محتملة هيظل الشك عندي انت راضي ولا مش راضي ولا لا. فانت لما تقول لي انا راضي بتزويج هذه البنت لفلان يبقى تقول لي عبارة افهمها وانت ايه تفهمها. انما تأتيني بعبارة ممكن تحتمل كذا او تحتمل كذا، طيب انا منين عرفت انك راضي بهذه الزيجة؟ معرفش. ايه هو الفعل؟ احنا لسه احنا عند العقد في الاول قبل الافعال يعني. ها؟ ما هي دي الصيغة عموما الصيغة. طبعا وهذا في الحقيقة عند الجمهور ماشي في كل العقود انهم بيشترطوا ان الصيغة تكون موافقة للشرع. بيع يبقى بيع، ما تقوليش بيع بلفظة الهبة او بلفظة الايجار او نحو ذلك. تقولي بعتك هذا الشيء بكذا. وانما يعني طبعا هناك من الفقهاء هو اللي رجحه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ان اي صيغة تدل على الرضا يقع بها العقد او يصح بها العقد. لكن زي ما قلت لك الان انا ممكن اقول لفظة تحتمل كذا وتحتمل كذا زي زوجتكها وملكتكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لما عارفين قصة الوهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصوب إليها النبي صلى الله عليه وسلم النظر ثم أطرق بصره فقال رجل من جلسائه زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. فقال ملكتكها بما معك من القرآن. فهنا كلمة ملكتكها خرجت على سؤال أو طلب من الرجل اللي هو إيه زوجنيه. فيبقى هنا ملكتكها بمعنى زوجتك. إنما لو واحد جاء من البداية وفيش اي حاجة وقال له ملكتك ابنتي والتاني قال له قبيل ممكن تنفع. انت لو قال له زوجتك او زوجني ابنتك فقال ملكتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومع هذا الجمهور يقول لك لا خلينا في الالفاظ الصريحة التي تخرج المرء عن اي لبس او شك او وهم او نحو ذلك. وده صحيح في مسائل العقود لان زي ما قلنا ان الاصل ان الصيغة كاشفة عن الرضا وانا محتاج صيغة تدل عندي على ان الشخص اللي امامي راضي بهذا العقد او بهذه الصفقة او نحو ذلك. نعم. ولذلك هنا احنا بنجري الالفاظ العرفية مجرى الالفاظ الشرعية. ليه؟ لأن اللهجة الدرجة على ألسنة الناس في مثل العقود معتبرة شرعا من باب حديث الناس بما يعرفون. أنا ممكن يكون في بيئة معينة اصطلحنا على لفظ معين له مدلول معين، لو واحد جاء من خارج هذه البيئة وسمع اللفظ ده ممكن يعني يتصور معاني خارجة تماما عن المعنى المقصود في هذا المكان ولا لا. يعني أنا ممكن حتى أيام الصحاف وأيام مشاكل أيام الغزو الأمريكي للعراق كان مثلا الصحاف يطلع يقول لك إيه العلو. أنا سمعت بنفسي بعض الصحفيين هنا أو الإعلاميين يقول رجل قليل الأدب إزاي يتكلم بالكلمة دي وعلى الملأ، يعني كلمة هناك عادية جدا إن هذه الكلمة تقال على مين؟ على العجم. فكلمة علج عندهم تساوي عجمي أو أعجم، إحنا مش عارفين كده، إحنا متصورينها بمعنى تاني خالص. أيوة يعني وهكذا
عندنا العراقي مثلا وعندهم المد العراقي
الله يبارك فيك. فهي هذه الأشياء حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يعرف القبط قال إيه أو حد يتكلم عن مصر قال يذكر فيها القيراط، لان كلمه القراط دي ما كانتش معروفه هناك في الحجاز، فعرفهم بالايه بالمشهور عندهم، مشهور عندهم من الالفاظ او التصرفات او نحو ذلك. فلهذا قلنا ان الحقائق العرفيه معتبره جدا سواء في اقامه الحدود او في قبول العقود او رد هذه الايه العقود. نعم
ده شيخ ما بيتكلم كل ملكتها والجمهور يقول لا برضه ما ينفعش.
قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ملكتك بما معك من القرآن والرجل قال زوجني، والاصل ان هي حر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك اصلا ان يبيع الحر بل نهى عن بيع الحر اصلا، وبالتالي فقال هنا ان الكلمة ملهاش الا احتمال واحد فقط، احتمال واحد فقط. اما انت كواحد بنتك تحت يدك وبعتها، حد يقول لك تبعتها ليه؟ ايوه أخطأ، لكن العقد يصح ولا لا؟ هو خاطئ لأنه باع الحر، إنما هي بنته اللفظة. أنا بقول اللفظة تحتمل إيه؟ تحتمل التمليك بمعنى البيع بمعنى الرق وتحتمل الزواج. فأنا لما أقول هنا لو واحد جاء وقال زوجني ابنتك فقال ملكتكها سيرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من القرائن اللي حثت بالمجلس ان هو اراد التزويج ولكن اختار لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. انما لو واحد بدا، لان انت عارفين ان احنا بنقول ايجاب وقبول عكس المشهور، انت بتقول زوجني اقول لك زوجتك كويس، لكن الاصل عند الفقهاء ان انت تقول ايه زوجتك، يعني الولي هو اللي بيقول زوجتك ايجاب وانت تقول له قبل. طب هو لو في الاول قال لك ملكتك بنفسي على غير سؤال وارد منك او طلب وارد منك بمعنى التزويج فتبقى الكلمة محتملة المعاني متعددة، وده اصلا لا يجوز. ليه؟ لان العقد ينبني على لفظ معلوم معهود عند المتكلمين، وقد يكون اللفظ في وقت زي ما قلنا معروف عند او اللفظ في بيئة معروف له معنى ونفس اللفظ في بيئة اخرى له معنى اخر. فانت لو كلمتني بالمعنى بتاع البيئة الثانية وانا جاوبتك بمقتضى اللي افهمه من اللفظة دي يبقى هل ينعقد العقد؟ انت بتتكلم في وادي وانا بتكلم في وادي تاني خالص، يبقى اللي جابوا القبول ايه ما وقعوش على محل واحد، لان انت بتتكلم بمفهوم وانا بتكلم بمفهوم تاني، يبقى هل هنا الصيغة ادت المطلوب؟ هو اللي اتكلم ما ادتش. ليه؟ لان انت بتقصد معنى وأنا أجبتك على معنى مغاير، يبقى هنا الصيغة وقعت على محل مختلف وبالتالي لا ينعقد العقد. نعم. هي القضية أنا قلت لك إيه؟ شيء يدل على الرضا، اللي يبدأ مين مش مشكلة، إنما في الآخر من خلال اللفظة اللي صدرت من الطرفين عرفنا إنهم موافقين على الحكاية دي. فبنقول الباطل حكمه انه لا يعد منعقدا اصلا وان وجدت صورته في الظاهر، ف فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار. والفاسد ما لم يشرع بوصفه. يعني إيه؟ إحنا قلنا هناك الباطل اللي الخلل وقع في ركن من أركان، هنا بنقول الخلل وقع في وصف من أوصاف. الوصف ده بيكون خارج عن حقيقة الشيء، إما إن يكون شرط ملازم أو غير ملازم. قال كبيع درهم بدرهمين، بيع درهم بدرهمين، فبيع درهم بدرهم مشروع، ولكن الخلل حصل فين؟ في الزيادة، حصل في الزيادة. ولكن الخلل رجع إلى أمر خارج عن أصل البيع وهو وصف الزيادة، فعندهم إذا رد الدرهم الزائد فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى تجديد. يبقى هنا بنقول الفاسد ما رجع الخلل فيه إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، مثل النكاح بغير شهود، لأن الشهود وصف من أوصاف العقد وليس ركن. خلاص قلنا الركن صيغة أهلية معقود عليه، فدي موجود، لكن ما فيش شهود، فده أمر خارج عن حقيقة العقد أو أركان العقد، وبالتالي يقولون إن ده عقد فاسد. طيب لو جاء بعد ذلك بعد ما عقد العقد وقال اشهدوا يا جماعة أنا جوزت بنتي لفلان، يبقى ده إيه؟ خلاص صححوه، يبقى كده العقد أصبح صحيحا، لأن الوصف اللي وقع الخلل فيه تداركناه. نعم.
لما واحد
طيب ما تستعجلش. طيب احنا قلنا الاولاني اللي هو الباطل لا يترتب عليه اي اثر من اثر، الثاني اللي هو الفاسد عندهم تترتب عليه بعض الاثار الشرعية، فيجب المهر للمرأة اذا دخل بها اللي هو دخل بها بدون شهود، كما تجب عليها العدة ويلحق الولد بها وهكذا، بخلاف ما قلنا انه من الاول عقد على اخته اللي كان عارف ان هي اخته من الرضاع، او عقد على واحدة كافرة مع قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هو عارف الحب، فده بنقول اصلا العقد باطل، يعني لا يترتب عليه اي اثر من الاثار، وحكمه هو والزنا سواء. اما اذا مثلا تزوجها بدون ولي والولي شرط، او بدون شهود، او على قول من يقول بان الاشهار شرط، كل ده شروط خارجة عن أركان العقد، فيقولون إذا يعني الولي مثلا اتجوزت بدون ولي ثم جاء الولي وقال أنا أمضيت هذا العقد وموافق إن بنتي تتجوز الرجل ده، خلاص فعندهم يبقى صح الإيه؟ العقد، وتترتب عليه كل الآثار الشرعية. طيب قبلها ما بينزلوش منزلة الزنا، ولكن بيقولوا ده عقد بشبهة فتترتب عليه بعض الآثار، فله الفرع فلها المهر بما استحل من فرجها، ولو خلف منها في هذه المدة يبقى الولد ينسب إليه وينسب إليها وهكذا. نعم.
الزواج الكفار أطول ده زنا ولا
باطل؟
باطل،
والمنهي عنه الأصل هيأتي إن شاء الله في النهي، للنهي يقتضي البطلان ولا لا؟
صار مع بعض مش كفر مع مش مسلم مع كفر.
إحنا منهم ملك. صح. هو أصلا باطل بكفره. احنا قلنا قبل ذلك ان الكفار مطالبون بفروع الشريعة اي او مكلفون بفروع الشريعة، ولكن بعد ان يأتوا بالشرط الاساسي اللي هو الاسلام. ايوه بارك الله فيك. نعم. قال وهم يرتبون على العقد الفاسد بعض الاحكام ولا يرتبون على الباطل ذلك، فالبيع الفاسد مثلا اذا وقع فانهم يحكمون على العقد بالفساد، لكن اذا حصل التقابض بين البيعين اللي هو البائع والمشتري فإنهم يمضون العقد ويصححونه مع الإثم ويأمرون بإزالة الوصف المنهي عنه، والأقرب أنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما. وأما التفريق بين ما يترتب على الفاسد دون الباطل فإن كان عن مستند ودليل فلا بأس، وهو قول الجمهور، ويمثلون له بالحج فهو فاسد إن وقع الجماع بعد التحلل الأول وباطل إذا ارتد. والحقيقة مما يدل على انه الباطل والفاسد مترادفان حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير ابن وليها او لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجه أو بما أصاب منه، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الحاصل هنا إيه؟ إن احنا قلنا الخلل هنا راجع لوصف اللي هو الولي، قلنا شرط وليس ركن، ومع ذلك عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو اللقاء فنكاحها إيه؟ باطل. ومع قولي نكاحها باطل رتب عليه بعض الآثار اللي هي إيه؟ ها؟ فلها مهرها بما أصاب منها، يبقى دل ذلك على إن البطلان والفساد بلغة الشرع شيء إيه؟ شيء واحد. وإذا وجد دليل يفرق بين ما يترتب على هذا وما يترتب على ذاك، يبقى احنا بنعمل بالإيه؟ بالدليل. وهيأتي إن شاء الله احنا بنتكلم في مبحث النهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ العلماء لهم تفصيل، هل النهي ده راجع إلى ذات الشيء وحقيقته، ولا راجع إلى وصف ملازم له أو منفك عنه؟ والتفصيل في هذه المسألة هو الراجح كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
احنا قلنا كان الحوض الجوية اللي فيها زي المكروه والحرب
يعني وله علاقة بالدرس بالكلام اللي احنا بنقوله الآن؟ طيب فضل.
بعض الأفضل الشرعية زي مثلا المكروه قد يأتي بنفس المعنى اللي وارد في في
ايوه نعم.
فهل هذا اصلا لما يطبقش على الحديث تماما ما كان
لا ده احنا انت عاكس المساله، بمعنى ايه؟ ان احنا بنقول المصطلح او المعاني الاصطلاحيه لا تحكم المعاني الشرعيه، بل المعاني الشرعيه اللي بتحكم. يعني احنا بنحكم على المصطلحات اذا كانت صحيحه ولا غير صحيحه باعتبار الايه؟ الرجوع الى المعنى الشرعي، انما نحكم على المعنى الشرعي باعتبار المصطلحات هو ده الخطا. ولذلك احنا قلنا ان لفظه المكروه تاتي في الكتاب والسنه بمعنى المحرم، فما يجيش واحد يحملها لو جاءت في لسان الشرع على المعنى الاصطلاحي، يبقى كانه حكم على المعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي الحادث، ده الخطا. انما احنا الان بنقول في فرق بين الباطل والفاسد ولا مفيش؟ هم في الجمهور ما فرقوش، الحنفية فرقوا. طيب عايزين نشوف مين اللي كلامه صح، يبقى نرجع ليه؟ للشرع. هل الشرع فرق بينهم ولا لا؟ إذا كان الشرع لم يفرق بينهم يبقى العبرة بالحكم الشرعي، فكده كأننا بنحكم على المعنى الاصطلاحي بالمعنى الشرعي مش العكس. إنما هناك لما كنا بنتكلم كنا بنحذر من مسألة الحكم على المعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي، هنا إحنا بنحكم على المعنى الاصطلاحي بالمعنى الشرعي، وده الصحيح لأن الشرع حاكم للكل مش محكوم عليه. نعم.
عشان بس كان حضرتك بالتدليل اللي صبته على الباطل هو الباطل.
نعم.
ممكن يترد علينا ويقول ان هي يعني السيدة عائشة لو كان الباطل هو الفاسد كانت جت عند الباطل مقالتش هو ان كذا كذا، ده ان كذا ده عمل حكم جديد اللي هو الايه؟ الفاسد. فاذا في فرق ما بين الباطل والفاسد.
لا. ايوه بارك الله فيك. ايما امرأة لم ينكحها وليها او نكحت بغير اذن وليها، ده صورة العقد اللي احنا هنحكم عليه اذا كان باطل ولا فاسد. طيب الخلل هنا راجع لايه؟ لركن ولا الوصف؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه باطل مع انه راجع الى وصف، يبقى ده كأننا بنقول للحنفية كلامكم غير منضبط، لان اللي الخلل وقع فيه باعتبار الوصف النبي صلى الله عليه وسلم سماه باطل، انتوا هتسموه فاسد ليه؟ فاحنا نحكم عليهم بالحديث ونقول لهم لا النبي صلى الله عليه وسلم سماه باطل فانتوا ما تسموهوش فاسد. ثم يؤكدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه بعض الاثار، هم بيقولوا الباطل ما يترتبش عليه اثار، طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه باطل رغم ان الخلل واقع في الوصف، ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه بعض الاحكام اللي هي لها الايه؟ لها المهر، وده عندهم مهوش الباطل، ده عندهم ده الفاسد.
نعم.
ده مفيش فرق.
يعني لو الباطل والفاسد، الفاسد رتب عليه أخاه.
يا حبيبي احنا بنقول الآن إن التفريق ده عند الحنفية مش عند الجمهور.
لا أنا بعد
الجمهور ما عندهمش فرق.
اه طب هو
هو لو ما عندوش فرق مرتب على كتف اصابه ومرتبش
على مرتبش تأكد الجمهور قالوا الباطل وفاسد زي بعض ما يترتبش عليه اي اثار. ما هنا بنقول ده بنقول ان لو جاء دليل يبني او يرتب بعض الاثار على العقد وان كان باطلا هناخد بالدليل ده ونعتبره قاعدة في حد ذاته. شفت كلامه في الاخر قال ايه نص كلامه قال لك واما التفريق بين ما يترتب على الفاسد دون الباطل فإن كان عن مستند ودليل فلا بأس. فإذا جالنا دليل يقول لك فيه فارق دي زي مثلا إيه هنذكر لكم حديث أبي هريرة في الصحيح لا تصر الإبل ولا الغنم يعني يحبسوا اللبن في ضرعه فمن اتاعها فهو بخير النظري إن شاء ردها أو إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر مع إنه نهى عن التصريف والاصل من النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد لكن هنا رتب عليها اثر من الاثار يبقى احنا هناخد بالدليل انما لو ما فيش قرينه تدل على ان هذا العقد يترتب عليه اثر يبقى الاصل ان هو لا يترتب عليه شيء القاعده عندنا انه باطل يبقى لا يترتب عليه شيء طب لو الشرع رتب عليه شيء نقول له لا ما ترتبش ولا نقول ناخد بالشرع رتبه عليه فعندنا فرق بين الاطلاق والتقييد فإذا كان مطلق يبقى النهي يقتضي الفساد وإن لا يترتب على أي حد طيب جاء الشرع ونهى ورتب عليه يبقى نقول ده مستثنى من الجملة الأصلية إن العقد الباطل لا يترتب عليه شيء اللي رتب عليه من الشرع وأنا ليس لي إن أنا أتدخل فيما رتبه الشرع أو ألغى فأخذ اللي رتبه وإن كان الأصل عندي إنه إيه النهي المطلق يقتضي الفساد ومعنى يقتضي الفساد اللي بيساوي البطلان يعني لا يترتب على اي شيء جاء الشرع ورتب عليه حاجة بناخد باللي الشرع رتبه باعتبار ان ده استثناء من الاصل العام اللي احنا قلناه وضحت المبحث الخامس العزيمة والرخص الحكم الشرعي ينقسم باعتبار موافقته للدليل او عدم موافقته الى عزيمة ورخص فالعزيمة والرخصة من أقسام الحكم عند أكثر العلماء ولكن اختلف هل هما من الحكم الوضعي أو التكليفي والواقع أن العزيمة والرخصة فيهما شبه من كل من الحكم التكليفي والوضعي فمن جهة تضمنهما الطلب أو التغيير شابها الحكم التكليفي ومن جهة كون الشارع جعل الأحوال العادية سببا للعزائم وجعل الأحوال الطارئة سببا للرخص شابها الحكم الوضعي وده صحيح لأن أنت الآن إذا كنت في حال مخمصة حال جوع شديد يعني طيب فإذا كنت في حال جوع شديد توشك أن تموت بسببه ده اسمها حال ايه حال طريقة مالاش مخمصة بقى احنا عدلنا عن اللفظ الغريب يبقى دي اسمها حالة طريقة يعني مش في كل وقت الانسان بيتعرض للجوع المفضي الى الموت وانما دي بنسمها ايه حالة طريقة طب الحالة الطريقة دي لو وجدت ها هيوجد بإزائها يوجد بإزائها ترخيص يبقى دي سمعنا حكم ايه وضع لان حاجة في مقابل حاجة لكنك انت مأمور اصلا في هذه الحالة انك تأكل ولا لا مأمور انك تأكل في هذه الحالة بما يحفظ عليك حياتك والامر من الحكم الايه الحكم التكليفي تجتمع فيها الشبه بالحكم التكليفي من جهة الامر والشبه بالحكم الوضعي من جهة حاجة مرتبة على ايه حاجة تانية حاجة طارئة ترتب عليها حكم بنسميه احنا رخصة نعم وعلى كل سواء قلنا ان العزيمة والرخصة من اقسام الحكم التكليفي او من اقسام الحكم الوضعي فده مش فرق معنا حاجة انما في الاخر ان هي من الاحكام الايه من جملة الاحكام الشرعية سواء قلنا تكليفية او قلنا وضعي نعم اولا العزيمة لغة القصد المؤكد قال تعالى فنسي ولم نجد له عزما أي قصدا مؤكدا على العصيان لأحد التفسيرين، وإلا في التفسير الآخر قصدا مؤكدا في فعل ما أمر به، سواء هذا أو هذا التفسير صحيح، يعني فنسي ولم نجد له عزمة اللي هو القصد المؤكد على امتثال ما أمره الله عز وجل به اللي هي أيوة، أو قصد اللي هو المعنى اللي هو أتى به هنا قصد مؤكد على العصيان كما فعل إبليس، وده الفارق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام. قال اصطلاحا: الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلافه لغير عذر. شرح التعريف: الحكم الثابت قيد أخرج غير الثابت كالمنسوخ مثلا، فلا يسمى عزيمة ولا رخصة، على وفق الدليل الموافق للدليل أي للأصل كإباحة الأكل والشرب والنوم. ليه؟ لأن احنا بنقول الأصل في هذه الأشياء الحل، فده جاء على وفق الدليل اللي هي البراءة الأصلية. أو خلافه لغير عذر، أي الحكم الثابت على خلاف الدليل لغير عذر كإيجاب الصلاة والصوم، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف. يبقى كلامه هنا على وفق الدليل يقصد الأصل اللي هو براءة الذمة، أو خلاف الدليل اللي خرج الذمة من الفراغ إلى الشغل، بعد ما كانت فارغة مش مكلفة بشيء أصبحت إيه؟ مكلفة وبدليل. لغير عذر قيد أخرج الرخصة لأنها ثابتة على خلاف الدليل ولكن لعذر. الحقيقة يعني المشهور في تعريف العزيمة إنها الحكم الثابت لا على خلاف الدليل، لا على خلاف الدليل، أو هي ما شرعه الله جل وعلا من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال، وده التعريف الأعم الأسهل. ما شرعه الله عز وجل من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال، يعني بغض النظر عما قد يطرأ عليهم من أعذار كالصلاة وسائر العبادات، فإنها مشروعة على كل مكلف متى وجدت أسباب وشروط الوجوب. وهي أربعة أنواع، العزيمة اللي احنا عرفناها دي أربعة أنواع: الحكم الذي وجب ابتداء ولم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس. الحكم الذي تغير من سهولة إلى صعوبة، أو من حل إلى حرمة مؤقتة، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله. الحكم اللي تغير من سهولة إلى صعوبة، لأنه هو لما بيتحول من حل إلى حرمة فدي فيها تصعيب على المكلف. الثالث عكسه: الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، كجواز عدم الوضوء لصلاة ثانية ما لم يحدث، كجواز عدم الوضوء لصلاة ثانية ما لم يحدث. ظاهر القرآن إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قم كل ما تقوم للصلاة اعمل الحكاية دي. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى الصلوات كلها به بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر، فده كأنه البعض بيقول إن ده الحكم الأصلي اللي امتد وسيبقى إلى قيام الساعة، فده كأنه تحول من صعوبة اللي هي التكليف بالوضوء لكل صلاة إلى جواز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد ما لم يحدث. الأخير: الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر، تغير من سهولة من صعوبة إلى سهولة ولكن لعذر، وبقي على ذلك كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين أمام عشرة من الكفار في القتال بعد حرمته. لا ده أصبح حكم الرخصة بتدور مع الحالة الطارئة، الحالة الطارئة راحت كل شيء راح. فلذلك احنا قلنا هنا ايه، انه تغير كأنه المنسوخ الاولان اللي هو ان يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 واحد مقابل 10. طيب الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بقى واحد قبل اثنين، واستمر ده يعني سيبقى الى قيام الساعة. فكأن الاول اللي هو وجوب ثبات الواحد امام 10 من الكفار اتنسخ، والحكم الثابت بعده هو الايه الناسخ اللي هو واحد مقابل 2. قال فتبين ان العزيمة تكون في امري، الحكم الثابت على وفق الدليل اللي هو الاصل لبراءة الذمة، الثاني الحكم الثابت على خلاف الدليل لغير عذر. والحقيقة اللي يهمنا اللي هو الحكم الثابت الذي لم يتغير ولا يقبل التغيير. احنا قلنا لم يتغير يعني لم يتغير من قبل الايه الشرع، ولا يقبل التغيير يعني لا تدخل الرخصة. لان لو قلنا يقبل التغيير في الاحوال الطارئة او بالنسبة لناس معينين يبقى ده ايه، ما هي ده الرخصة، هيدور مع الحالة الطارئة وجودا وعدما. اذا وجدت الحالة الطارئة وجد الحكم، واذا لم يوجد او لم توجد يبقى لا يوجد الحكم، وده هيبان اكثر بين الكلام مع الرخص او على الرخص. قال لغة اللي هي الرخصة السهولة، تقول رخص السعة اي تراجع حتى سهل الشراء على الناس. اصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. ومعنى هذا أن الرخصة هي ما شرعه الله عز وجل من الأحكام تخفيفا على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصلي. ده الفارق بين الرخصة والعزيمة، إن احنا قلنا العزيمة ما شرعه الله من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في كل الأحوال. هنا بنقول الرخصة ايه، ما شرعه الله عز وجل من الأحكام تخفيفا على المكلف في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصل، كإباحة الفطر في رمضان في حال السفر.
في بعض الأحوال يا شيخ تخفيف على المكلف
في بعض الأحوال مع بقاء الحكم الأصل. وعليه فإن الرخص بتدور مع العذر وجودا وعدما، وجد العذر وجدت الرخصة، إن عدم العذر إن عدمت الرخصة. نعم. قال مثاله قصر الصلاة الرباعية في السفر. الحقيقة أنا لا أحب ضرب الأمثال المختلف فيها للتمثيل على القواعد، لأن في خلاف بين العلماء في هل القصر عزيمة ولا رخصة، فأنا لا آتي في محل التمثيل بمثال مختلف فيه أصلا. ما أنا قلته إباحة الفطر في رمضان، حد مختلف إن إباحة الفطر في رمضان للمسافر رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. إنما لماذا آتي مثلا أقول قصر الصلوات في حين إن العلماء اختلفوا في قصر الصلاة هل هو عزيمة ولا رخصة؟ فكان البعض يرى إن قصر الصلاة عزيمة بحيث إلا يصلي الرباعية، لا يصلي الرباعية أربعا كأنه صلى الصبح أربعا وبيبطل صلاة. التحزم رحمه الله تعالى بيبطل صلاة اللي يتعمد عدم القصر في الصف. فهنا يعني انا كما قلت الاصل انك بتضرب مثال لمسألة بتتكلم عليها لا تأتي بمثال مختلف فيه. ليه؟ لان هو من قالك انني مسلم اصلا ان ده رخصة، ده انا بقول عزيم، انا بقول القصر في السفر عزيم، انت جايبه لي كمثال للرخصة ليه؟ نعم. لكن هو قال باعتبار ما يعتقد هو، فقصر الصلاة الرباعية حكم ثابت شرعا كما يدل عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، وقد ثبت على خلاف الدليل وهو وجوب إتمام الرباعية لعذر وهو مشقة السفر. حكم الرخصة، الأصل في حكم الرخصة الإباحة، بمعنى رفع الحرج، يعني ممكن تاخذ ده ممكن ما تاخذش، فهي تنقل الحكم من جهة اللزوم الى جهة عدم اللزوم، ده باعتبار الايه الاصل. انما عند التفصيل ممكن تكون واجب وممكن تكون ممنوع، اللي هي الرخص. ناوي بتكلم بعيدا عن الاحوال الخاصة، فالاصل فيها ان هي حولت الشيء اللي فيه الزام الى شيء ليس فيه الزام. نعم. والدليل ان الله عبر عن الرخص بنفي الحرج ونفي الاثم كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح. ليس عليكم جناح ايه؟ طيب يعني هو محل الشاهد اصلا مش موجود، فليس عليكم جناح ايه؟ انا بقول نفي الجناح عن ايه؟ ان تقصروا من الصلاة. ايوه يعني فهي هنا المفروض ان المثال ايضا او الاية تكون مكتملة، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ولان المعنى الملاحظ في الرخصة هو ازالة الحرج، وهذا حاصل بالإباحة عدم الإلزام، الحرج بيكون دايما فين؟ في الإلزام. إنما إذا كنت أنت مخير تعمل أو ما تعملش يبقى ما فيش أي حرج. قال ولكنها، هو استدرك وقال ولكنها قد تكون واجبة أو مندوبة من جهة أخرى بحسب الدليل وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد، ولهذا قسم الجمهور الرخصة إلى أقسام. واحد رخصة واجبة كأكل الميتة بالنسبة للمضطر، فهي رخصة من جهة رفع الحرج عن المكلف، فلا إثم عليه في أكل الميت، وهي واجبة من جهة لزوم الأخذ بها لما يترتب على ذلك من حفظ النفس، ومن ذلك أيضا التيمم لمن خاف الضرر من استعمال الماء. ثانيا رخصة مندوبة كقصر الصلاة الرباعية في الصف، برضو نفس الكلام، هنقول هذا على مذهب جمهور العلماء في أن قصر الصلاة في السفر سنة خلافا لمن ذهب إلى وجوب، لكن ممكن نقول مثلا مثال آخر ما فيش فيه خلاف اللي هي الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، دي ما فيش فيه خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فده أصبحت إيه رخصة مستحب، إذا هم تحملوا وصلوا في الحر المحرر، إنما الأفضل إن هم إيه يأخروا الصلاة إلى الإبراد. الثالث رخصة مباحة كبيع العرايا لوبيع الرطب على رؤوس النقل بالتمر خرصا لصاحب الحاجة، يعني واحد مسكين عنده صدقات، والصدقات غالبا بتكون من التمر الجاف، نفسه تشوفت إلى أكل الرطب اللي هو بيكون على رؤوس ليس معه مال أصلا يشتري به الرطب، ونفسه يأكل رطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء إن هم يشتروا الرطب ده بالإيه بالتمر الجاف. بيقول لك مثلا والله الكيلو الرطب بيعمل كيلو ونص تمر، تعطيني كيلو ونص تمر وخذ كيلو، مع ان الاصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا اذا، يبقى الاصل منع ايه بيع الرطب بالتمر، لان نسبه الجفاف لا يعلمها احد، ممكن تكون الثمره جيده فيكون نسبه الجفاف فيها محدوده، الكيلو يعمل كيلو ولا ربع مثلا، وممكن تكون الثمره غير جيده فالكيلو يطلع ربع كيلو ولا تلت كيلو، فمين اللي هيقدر؟ انما هنا لان كما قلنا الشارع بيلاحظ حاجات الناس، فهنا اباح لهؤلاء الفقراء اللي هو ان يشتروا الرطب اللي على رؤوس النخل بالتمر الجاف اللي عندهم من الصدقات ونحوه. وده في الحقيقه يعني ايضا في حكم اخر ممكن يلمس او يعرف بالاشارة، ان بعض الناس قد يتورع عن شراء ما يبيعه الفقير اليه ظنا منه ان جمعه من الصدقات، يعني ممكن واحد مثلا يأتي في صلاة في زكاة الفطر فقير يعني ويتكون عنده كم كبير من الارز، فيجي يعرضه على بعض الناس يتورع يقول لك لا ده وجابه منين، ده اكيد كله صدقات انا ما ماخدوش، انا هاكل اموال اوساك الناس باعتبار ان الصدقه اوساك الايه الناس، لا هي اوساك الناس بالنسبه لواحد عكس ما تكون بالنسبه لواحد اخر، لان انت بتشتري بحر مالك، بل بالعكس ممكن يكون فيها اصلا ان انت ممكن بتشتريه منه هذا الشيء بتساعده على قضاء مصالح اخرى، فيكون الشراء منه اولى من الشراء من ايه، لان ممكن واحد اخر يستغل حاجته ويشتري منه هذا الشيء بثمن رخص. نعم. وطبعا هنا الراجل الفقير اللي هيشتري الرطب بالتمر معروف ان التمر اللي عنده من الصدقات، ومع ذلك نفسه لم رخص للغني اللي هو عنده الرطب ده ان يبيع، ما فيش اي حرج ان انت تشتري من الايه من الفقير اذا حب يبيع اي شيء مما عنده ولو تأكدت ان هو صدق. نعم. لكن ايضا يعني دي ربما تكون عندنا نادرة شوية، ما فيش عندنا لا تمر لا ده ولا ده لا رطب ولا فممكن نقول الفطر للمسافر عند استواء حاله بالصوم والفطر، يعني مسألة مش فارقة معاه، صام مش متضرر، افطر مش متضرر او مستفيد. وهذا في الحقيقة كما في حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي، وكان كثير الصوم فقال نفس السلم أصوم في السفر، فقال له نفس السلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، مسألة رجع لك أنت، وفي النهاية أنت لا تقدر حاجتك إلى الصوم أو حاجتك إلى الفطر. الرابع رخصة على خلاف الأولى كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وكترك النهي عن المنكر عند خوف الضرر. عليكم السلام. طيب بارك الله فيك. جزاك الله خير.
بارك الله لك.
رخصة على خلاف الأولى كالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، وده أيضا باعتبار عموم الناس، إنما لو واحد بيقتدى به وممكن لو زل ونطق بكلمة الكفر يذل بها أقوام، لا هنا يلزم أن يأخذ بالعزيمة حتى لو مات. فعشان كده بنقول المسألة تختلف من واحد إلى آخر، ويعني بالفعل كما قال الشيخ إبراهيم أحسن ما يضرب به المثال موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، وكترك النهي عن المنكر عند خوف الضرر، يعني بعض إخواننا اللي يحكم عليك بالابتداع لأنك لا تنكر على المبتدع. سبحان الله، ما قد أكون أنا أصلا مستضعف بين هؤلاء المبتدعة اللي هم يعني متوجلون في القوم ولهم مكانة وكذا، يعني ممكن مثلا أنا لا أتكلم في حق الإخوان المسلمين في وقت معين، ليه؟ أنا وحيد في بلدي لا أجد من يساعدني، أروح أتكلم واصطدم معاهم وبعد ذلك يقضوا على دعوتي في مهدها وأنا كده فارس وبطل، ولو ما أنكرتش على الإخوان ما عندهم من مخالفات يبقى أنا مبتدع زيهم أو أنا مداهن للمبتدع من اللي أسكت. لابد من مراعاة الأحوال اللي بتمر بي، هل بالفعل أنا أقدر على إنكار المنكر بحيث لا يترتب عليه منكر مثله أو أكبر منه ولا لا، لأن إنكار المنكر بدرجات، والعاقل هو اللي يقدر يميز هل بالفعل لو أنكر المنكر هيزول المنكر بالكلية أو هيقل، أم ممكن يزول المنكر ده ويخلفه منكر أكبر منه أو على الأقل مثله، يبقى أنا عملتش حاجة. وهو إنكار المنكر سببه إيه أو شرع لماذا؟ إما لإزالة المنكر بالكلية أو لتخفيف المنكر. طب إذا كنت أنا إنكاري للمنكر هيحول المنكر الصغير إلى منكر أكبر، أو المنكر المندثر المخفي إلى منكر مشهور معلوم لدى الجميع، هذه مشكلة. يعني هم الآن معلش سامحونا في إخواننا اللي هم بيتكلموا في شتم الإعلاميين واستعمال الألفاظ البذيئة، وبعدين يجي يقول لك إيه إن ده أسلوب القرآن، وبعدين أبو بكر قال أمصص بغر الله، يعني هو ما فيش عندنا في الشارع كل إلا كلمة أبو بكر أمصص بغر الله. وبعدين سبحان الله من إمتى بيقعد لي الأصول الشرعية بالأفعال التي تدخلها الاحتمالات أصلا، والعلماء دايما يتكلموا في الأفعال إنها بتقع أو بتحتمل كذا وكذا وكذا، في الأفعال الاحتمالات بتحيط بها كثير، وبالتالي لما تيجي تقدم الفعل على القول تبقى مصيبة. الحسين وقولوا للناس حسنا فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا إلى آخره. فتنقلب المسألة إن بدل ما الإسلام بيدعو إلى عفة اللسان إلى الرحمة إلى الرفق إلى كذا، لا ده نجد اللي بيأصل النهاردة إن الإسلام هو اللي حث على العنف والشد، ويطلع لنا واحد في الآخر يقول لك إن الإسلام فيه ألفاظ بتؤذي مشاعر الآخرين الأولى السكوت عنه وعدم الكلام به.
ده الكلام ده في القرآن يا شيخ،
ده في القرآن أشهر. لكن هي ما هي المشكلة إيه؟ إن نتجت عن بعض، لا إن هي نتجت عن بعض الدعاء اللي بدأوا يبرروا شتمتهم وألفاظهم الخارجة بإيه؟ ببعض مواقف في السنة. سبحان الله، ومن إمتى الحالات الاستثنائية بتكون هي الأصل؟ وانت هل متصور ان الموقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق فيه ابا بكر لما قال هذه الكلمه، النبي صلى الله عليه وسلم وافق ابو بكر لحكم ومصالح اخرى، ان قريش تعرف مدى ارتباط الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومدى هوان هؤلاء عليهم لانهم كفار، انما الاصل في الخطب الوقت ناس مسلمين مضللين، او خلينا نقول حتى يعني في الاخر هم محسوبين على الاسلام، وانت اللي بتشتم فيهم بتسب فيهم وكذا وكذا. طيب فين ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء؟ فين الكلام؟ ولما تأتي انت تتكلم في الكلام ده انت جبان، اذا ما كنتش انت قادر على ان انت تواجه هؤلاء وهم دول اللي وقفوا في خنبق الدفاع عن الشريعه ومحدش يتكلم عنهم. سبحان الله، واحنا محتاجين لصناعه اعداء ولا محتاجين ان احنا نكسب الناس؟ حتى وان كانوا مخالفين لنا، حتى وان كانوا بيحاربونا، يا انا معرف أكسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال على الله عز وجل يخرج من أصلابهم؟ يعني الأمل ما كانش في اللي موجودين، لا ده في اللي هيجي من الموجودين. فإذا ما عرفناش نكسب هؤلاء يبقى على الأقل نكسب من وراءهم، إما من أتباع أو محبين أو حتى أبناء ممكن يخلفوهم بعد ذلك أو نحو هذا. إنما الأصل عندنا إن لا نتجاوز الأصل إلى الفرع ونجعل الفرع هو الأصل، فهذا خلل في الفهم وخلل في التقعيد أيضا. والله أعلم، جزاكم الله خير.